لنتخيل هذا المشهد معا. يقوم شخص ما أو ربما مؤسسة عريقة جدا بقضاء أشهر طويلة في صياغة بيان أخلاقي ضخم.
تقصدين وثيقة تاريخية مثلا؟
بالضبط، وثيقة من 120 صفحة تحذر البشرية كلها من مخاطر الذكاء الاصطناعي، كيف أنه قد يسلبنا إنسانيتنا وحريتنا وكل هذه الأمور.
موضوع ثقيل بلا شك.
طيب، تنشر الوثيقة للعالم، وفجأة يقوم أحدهم بتمريرها عبر برنامج فحص نصوص ليكتشف المفاجأة الكبرى،
أنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي لكتابة التحذير من الذكاء الاصطناعي.
تماماً، هذا ليس سيناريو من مسلسل خيال علمي، هذا ما حدث للتو في أروقة الفاتيكان. حسناً، دعونا نفكك هذا المشهد المعقد في جولتنا التحليلية اليوم بالاعتماد على تقرير تكن مورنينج الشامل. نحن نستكشف المشهد التقني كما يبدو الآن في أواخر مايو 2026، وتحديداً يومي 26 و 27.
يعني نحن نتحدث عن لحظة تحول تاريخية وليست مجرد أخبار تقنية عابرة.
صحيح، نحن أمام اصطدام عنيف بين التكنولوجيا العميقة والرغبة البشرية في السيطرة والاختيار. أنا متحمسة جدا لنقاش اليوم.
وأنا أيضا، لأن المثير للاهتمام هنا ليس فقط حجم التطور السريع، بل التناقضات الغريبة التي تولدها هذه التكنولوجيا. يعني كلما زاد اعتمادنا عليها، زادت الأسئلة حول الشفافية والخصوصية.
وهذا ينقلنا مباشرة للقسم الأول. قبل أن نغوص في المجتمع والأخلاق، يجب أن نفهم المحرك المادي، أليس كذلك؟ الأساس الاقتصادي لكل هذا.
بطبيعة الحال، الحديد والسيليكون الذي يجعل هذه الثورة ممكنة.
يوم 26 من مايو، انضمت شركة مايكرون الأمريكية إلى نادي تريليون دولار لأول مرة في تاريخها الممتد ل 47 عاماً.
واو، تريليون دولار؟
نعم، السهم ارتفع بنسبة 19% في يوم واحد فقط ليصل إلى 879 دولاراً، وبلغ ذروته عند 891. نحن نتحدث عن نمو بنسبة 214% منذ بداية العام.
أرقام فلكية فعلاً، ذاكرة صحيح؟
بالضبط، شرائح HBM وديرام. السؤال هنا، ما الذي يحدث فجأة ليجعل الذاكرة التي كانت تعتبر مجرد سلعة عادية هي الذهب الجديد؟
شوف، هذا التحول النموذجي مثير جدا. لفترة طويلة كان التركيز كله على المعالجات، الجميع ينظر إلى شركات مثل إنفيديا، لكننا اصطدمنا بما يعرف بجدار الذاكرة.
جدار الذاكرة؟ يعني المعالجات أصبحت أسرع من اللازم؟
نوعا ما نعم. النماذج الضخمة مثل GPT-4 أو كلود أو جيميناي لا تقوم فقط بعمليات حسابية، بل تحتاج لقراءة وكتابة مليارات المعلمات في أجزاء من الثانية. المعالج القوي لا يفيد إذا لم يتمكن من سحب البيانات بسرعة.
فهمت.
هنا يأتي دور الذاكرة عالية النطاق الترددي. إنها لم تعد مجرد مساحة تخزين، بل تكنولوجيا استراتيجية توازي المعالجات في أهميتها. يتم تكديس طبقات الذاكرة لتوفير مسارات فائقة السرعة.
طيب، دعني أطرح هذا التشبيه لنرى إذا كنت أستوعب الفكرة. المعالجات مثل الطاهي العبقري، سريع جدا، لكن شرائح الذاكرة هي مساحة طاولة المطبخ.
تشبيه ممتاز، نعم.
يعني مهما كان هذا الطاهي سريعا، فلن يستطيع إعداد وليمة ضخمة على طاولة مطبخ صغيرة جدا.
بالضبط، النماذج الحالية تتطلب طاولة مطبخ هائلة، ولكن هناك جانب مقلق في هذا النمو السريع.
وهذا ما أردت سؤالك عنها. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كانت هذه الشركات تنمو بنسبة 250% في أقل من 5 أشهر، أليس هذا هو التعريف الحرفي لفقاعة تقنية كلاسيكية على وشك الانفجار؟
هذا الهاجس موجود بقوة. بنك UBS رفع السعر المستهدف لمايكرون من 535 إلى 1625 دولاراً.
قفزة مجنونة.
نعم، ورغم وجود عقود طويلة الأجل، يبقى سوق أشباه الموصلات دورياً جداً. المشكلة تكمن في احتمالية الطلب المزدوج. الشركات تطلب أكثر مما تحتاج خوفاً من النقص.
يخزنونها تحسباً للمستقبل.
صحيح. وإذا انخفض طلب شركات مثل إنفيديا أو AMD ولو قليلاً، فستكون أسهم الذاكرة أول المتضررين. الأسعار تضاعفت في الربع الأول بسبب النقص، لكن الانفجار العكسي قد يكون قاسياً.
إذن المستثمرون يضخون تريليونات الدولارات لتشغيل هذا الذكاء الاصطناعي، لكن ماذا عن الجانب الآخر؟ كيف يتفاعل المستخدمون العاديون مع هذا؟
هذا هو الصدام الحقيقي الذي تحدثنا عنه في البداية.
نعم، التمرد الاستهلاكي. بعد مؤتمر جوجل آي أو 2026، أعلنت جوجل استبدال روابط البحث التقليدية بما سمته نظرات عامة للذكاء الاصطناعي،
أو ما يعرف بـ AI Overviews.
بالضبط، ورد الفعل كان سلبياً بشكل حاد. الناس لم يعجبهم فرض التكنولوجيا عليهم. محرك البحث DuckDuckGo الذي يركز على الخصوصية شهد زيادة هائلة في التحميلات في الولايات المتحدة.
أظن أنها بلغت ذروتها في 25 من مايو، أليس كذلك؟
نعم، بزيادة 30.5%، والنمو الأكبر كان بين مستخدمي iOS، حيث قفزت التحميلات بمتوسط 33% وبلغت ذروتها عند 69.9% في نفس اليوم.
واو، 70% زيادة تقريباً. هذا غضب جماعي حقيقي.
تماماً. DuckDuckGo أطلق صفحة بحث خال من الذكاء الاصطناعي ووعد بتوفير زر تعطيل صريح إذا أضافوا التكنولوجيا مستقبلاً. الاعتراضات كانت واضحة: غياب حرية الاختيار، خطر المعلومات الخاطئة دون مصادر، وتدمير حركة المرور للمواقع الأصلية.
يعني يجب أن نزن الأمور هنا بموضوعية. هذه الميزة من جوجل توفر إجابات سريعة وتوفر الوقت، لكن السلبيات واضحة جدا: انعدام الشفافية وفقدان خيار المستخدم.
هل تعتقد أنهم سيتراجعون؟
التاريخ يخبرنا أن الغضب الجماعي يجبر عمالقة التقنية على الاستماع. أتوقع سيناريو محتملا جدا، حيث تضطر جوجل للتراجع جزئيا، ربما بإضافة زر بحث كلاسيكي بحلول نهاية يونيو 2026 لاحتواء الأزمة.
لكن لحظة، ماذا يعني كل هذا؟ إذا تراجعت جوجل وأضافت زر التعطيل، ألا يقوض ذلك استراتيجيتها التي كلفتها مليارات الدولارات؟ كيف يمكن التوفيق بين توقعات المستثمرين الغاضبين وتمرد المستخدمين؟
هذه هي معضلة الكوكرا. المستثمرون يريدون عائداً على الخوادم باهظة الثمن التي تحدثنا عنها قبل قليل، والمستخدمون يريدون استعادة السيطرة. التوازن هنا شبه مستحيل في المدى القصير.
هذا يوصلنا إلى الجدل حول السيطرة والشفافية في الذكاء الاصطناعي، وهو لا يقتصر على وادي السيليكون، بل وصل إلى أعلى السلطات الأخلاقية والدينية. القصة التي بدأنا بها
قصة الفاتيكان. هذه المفارقة الأخلاقية مذهلة حقا.
يوم 25 من مايو أصدر البابا ليو 14 تلك الرسالة البابوية عظمة الإنسانية، 5 فصول تحذر من تركيز الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة وتدعو لنزع سلاحه.
رسالة قوية ومهمة بلا شك. التكنولوجيا ليست شريرة بطبيعتها، بل تأخذ صفات من يمولها.
صحيح، لكن المفارقة ظهرت عندما كشفت أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي مثل GPT-0 وOriginality.ai أن أجزاء كبيرة من النص مكتوبة بالآلة.
نعم، تحديداً الفصل الرابع. الاحتمالية كانت بين 70% و100% أنه مكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي، والفصول الثاني والثالث بين 40% و60%.
والفاتيكان لم يعلق رسمياً بعد. هذا يشبه تأليف كتاب عن أضرار التدخين، بينما يقوم المؤلف بتدخين سيجارة أثناء كتابة المسودة.
تشبيه ساخر ولكنه دقيق. شوف، كفاءة الذكاء الاصطناعي جذابة لدرجة أن حتى منتقديه لا يمكنهم الهروب منها. استخدام الأداة كأداة الصياغة ليس المشكلة بحد ذاته.
إذن أين المشكلة برأيك؟
المشكلة هي غياب الشفافية. عندما تحذر من شيء وتستخدمه سراً في نفس الوقت، أنت تضر بمصداقية الرسالة نفسها.
طيب، إذا كان فريق الفاتيكان قد استخدمه كأداة مساعدة في التحرير فقط، وهو أمر شائع جداً، فهل الغضب مبالغ فيه؟ أم أن الخطيئة الحقيقية تكمن في عدم التصريح بذلك مسبقاً؟
هي بالتأكيد في عدم التصريح. الشفافية هي المفتاح. لو كتبوا في المقدمة تمت الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي في الصياعة لتجنبوا كل هذا الإحراج.
هذا يعكس مدى تغلغل التكنولوجيا، وبعيداً عن المعضلات الفلسفية، هذا التغلغل يصل لجيوبنا حرفياً.
تقصدين الهواتف الذكية وتطبيقات المراسلة؟
نعم، التكنولوجيا العملية وحماية الخصوصية. لدينا هنا مقاربة ملفتة لشركتين كبيرتين، واتساب وآبل.
صحيح، مقايضات جديدة بين المنفعة والخصوصية.
بالنسبة لواتساب، هناك نسخة تجريبية تتيح مشاركة المستندات الكبيرة حتى 10 ميجا بايت مباشرة مع مساعد ميتا AI لتلخيصها وتحليلها.
ملفات PDF وإكسل وغيرها.
بالضبط، شركة ميتا تقول إنها لا تستخدم الملفات لتدريب نماذجها، لكن يعني تاريخها في الخصوصية يثير قلقا حول المستندات الحساسة.
نعم، المنفعة هائئة هنا. تخيلي تلخيص تقرير معقد في ثوان، لكن كما قلت تتطلب تسليم بيانات شخصية لجهة خارجية. أنصح شخصيا بقصر هذا الاستخدام على الملفات العامة فقط.
نصيحة في محلها. وفي المقابل لدينا أبل وميزة مكافحة السرقة في تحديث iOS 26.5 القادم في يونيو أو يوليو.
هذه الميزة مبهرة من الناحية الهندسية.
جداً، قفل تلقائي للآيفون عند اختطافه من اليد. الجهاز يتحول إلى قطعة طوب إلكترونية.
المثير هنا أن أبل تستخدم مستشعرات ذكية غير مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. تعتمد على مقياس التسارع، مسافة ساعة أبل، شبكات الواي فاي المألوفة وبيانات الجي بي إس.
وكل هذا يمنع الوصول بالباسورد فقط، ويطلب بصمة الوجه أو الإصبع.
نعم، تحل مشكلة مادية بحتة بطريقة أنيقة تحمي الخصوصية دون إرسال ملفاتك لسيرفرات خارجية، كما أنهم أطلقوا تحديثاً لأجهزة إيرتاج لتحسين صوت التنبيه ضد التعقب.
دعنا نربط هذه الخيوط. مع واتساب نحن نسلم مستنداتنا طواعية للذكاء الاصطناعي بحثاً عن الراحة، بينما مع أبل نعتمد على شبكة غير مرئية من المستشعرات لحمايتنا. هل وصلنا لمرحلة أصبحنا فيها نقايض خصوصيتنا الرقمية من أجل الأمان المادي والراحة السريعة؟
نحن بالتأكيد في قلب هذه المقايضة. المستخدم اليوم يجب أن يقرر أين يرسم الخط الفاصل بين الراحة والخصوصية.
وهذا يقودنا لختام جولتنا التحليلية المعمقة. هناك 3 دروس كبرى نستخلصها اليوم. أولاً، سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي تتجاوز مجرد معالجات إنفيديا. شرائح الذاكرة أصبحت القوة الاستراتيجية الجديدة.
وثانياً، المستخدمون يطالبون بالاختيار والتحكم. فرض التكنولوجيا بالقوة كما فعلت جوجل يؤدي لتمرد عكسي.
وثالثاً، الشفافية هي العملة الأغلى. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح أمراً واقعاً، لكن إخفاء هذا الاستخدام يدمر المصداقية كما رأينا مع الفاتيكان.
تلخيص دقيق جداً للمشهد.
وقبل أن نحتتم، دعونا نتأمل في فكرة أخيرة. إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على محاكاة صياغة رسالة إخلاقية بابوية بكل تفاصيلها البشرية،
وكان الهاتف الذكي قادراً على الاستنتاج المثالي للحظة سرقته بناءً على تغيرات مجهرية في الحركة والمكان،
فإلى أي مدى تقترب أجهزتنا من اللحظة التي تفهم فيها نوايانا وحالتنا المادية وربما بوصلتنا الأخلاقية أكثر مما نفهمها نحن عن أنفسنا؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت، يترك الكثير للتفكير فيه.
بالتأكيد، نشكر الجميع على الانضمام إلينا في هذا النقاش الممتع. نتمنى أن تستمروا في البحث والتعلم وطرح الأسئلة الصعبة حول التكنولوجيا التي تشكل عالمنا. إلى اللقاء في جولة قادمة واكتشافات معرفية جديدة.
إلى اللقاء.